تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع بالجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. إخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير. خلاص احنا اقبلنا على الايام الاخيره اللي في شهر شعبان، اللي خلاص من ايام، وهنستقبل شهر رمضان باذن الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم ان شهر رمضان اصلا هو شهر القران، فينبغي علينا بالفعل ان احنا نخرج من هذا الشهر ونكون يعني ويكون ارتباطنا بالقران زاد. وانا دايما بقول ان ارتباطنا بالقران بيزيد لما بنقرأ القرآن بتدبر، ونبقى فاهمين معاني القرآن، ونبقى مستشعرين بالفعل الآيات دي بتتكلم عن إيه، وإزاي أنزل الآيات دي على الواقع اللي أنا عايش فيه. وكثير من الناس للأسف، وكثير من الناس للأسف بتتعامل مع القرآن تعامل غريب، بيبقى هدفها الأساسي في رمضان تقرأ تقرأ تقرأ، وهي لا تفهم شيء من معاني القرآن، لا تتدبر في معانيه ولا تقف مع آياته. ولو رجعنا للهدف الأساسي اللي من أجله أنزل الله عز وجل القرآن، هنجد إن الناس دي فقدت الهدف الأساسي ده، ألا وهو تدبر القرآن. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يبقى اللام هنا هي لام التعليل، أي العلة من إنزال القرآن تدبر الآيات. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فكان بعض العلماء يقول: كفى بهذا ذما لمن قرأ القرآن بلا تدبر، كفى به ذما من الله عز وجل أن يذم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بغير تدبر. لا، القرآن محتاج بالفعل إن احنا نتدبر فيه ونتأمل في معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وأكد لنا سواء بالهدي الفعلي أو بالهدي القولي إن أساس كبير جدا من الأسس اللي ينبغي إنها تكون حاضرة في أذهاننا وإحنا بنقرأ القرآن قراءة التدبر، قراءة العمل. أبو عبد الرحمن السلم بيقول: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، لهم الصحابة يعني، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيها من العمل. حتى يعلموا، دي بقى هي مسألة التدبر، حتى يعلموا ما فيها من العمل. فإذا علموا عملوا. قال: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. لاحظوا إن ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. مش الأصل إن إحنا نختم كام ختمة في رمضان، ولكن الأصل كم آية أثرت فيك، كم معنى تحول من معنى في القرآن إلى واقع عملي في حياتك. هو ده الأصل المهم جدا لازم نفهمه. علشان كده كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيعاتب اللي جاي يقول له: انا فرحان ان انا ختمت قد ايه من القران، فختمت القران في ليله. قال: هزا كهز الشعر ولكن حرقوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. القران انزله الله عز وجل عشان نحرك به القلب، علشان نقف عند عجائب القران. هو ده الهدف وهي دي الغايه. واوعى في يوم من الايام، او اوعي في يوم من الايام يا بنتي، يا ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكي، ان احنا نبقى نقرا القران زي الاعاجم لا نفهم منه شيئا. لا لا ابدا، بل الاصل ان احنا نقف مع القران نحاول نفهمه، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نستفيد من الايات بتاعته. الحسن بن علي رضي الله عنه بيقول: ادركت سلف هذه الامه ينظرون للقران على انه رسائل من الله لهم. عارفين يعني انا بحب حد قوي، بحب الشيخ من مشايخنا قوي، وبعت لي رسالة. يعني والموقف ده حصل، يعني أنا كان ربنا سبحانه وتعالى أكرمني كده وخرجت كتاب جديد، وأرسلته هدية لأحد مشايخنا يعني، ومنتظر بقى رسالة الشيخ اللي هيتكلم فيها عن الكتاب. فأرسل لي رسالة وبيثني فيها على الكتاب، وقد إيه الكتاب ده مفيد، وقد إيه الكتاب ده نافع. أنتوا مش متخيلين، أنا بحب الشيخ كل شويه افتح الرساله واقعد اقرا فيها، طب قال ايه، طب عمل ايه، طب ايه، طب ليه قال الجمله دي، طب هو دي طبيعه الانسان. السلف كانوا بيبصوا للقران كده، كانوا ينظرون الى القران على انه رسائل من الله لهم. الام اللي ابنها في الغربه بقى له 3 4 سنين وما نزلش، كل ما يبعت لها رساله كل شويه تفتح الرساله وتقعد تبص في التليفون، اصل دي رساله من ابنها، رساله من ابنها من حبيبها. ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا القران على انه رسائل لينا. الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: ادركت السلف ينظرون للقران على انه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار، ده كان منهجهم. طيب علشان نوصل للمرحله دي المفترض بقى نعمل ايه؟ ازاي انا بالفعل اقدر بالفعل افهم الايات واتدبر في معناها ويبقى سهل عليا جدا ان انا اتدبر في القران. شوفوا احنا هنحاول نقسمها كده لمجموعه من الحقائب، الحقائب بقى عايزين نسموها حزم زي ما انتوا عايزين تسموها. الحزمه الاولى عندنا هي ازاله العوائق. في عوائق بتحول بيننا وبين تدبر القران، لازم العوائق دي تزال، ويوم العوائق دي بتزال فهي بتخفف علينا قدر كبير جدا 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 من وهتسهل علينا بفضل الله تبارك وتعالى مسألة قراءة القرآن والتدبره والعمل به. إيه أول حاجة؟ أول حاجة في الحزمة دي هي الذنب. أنا ما أعرفش حاجة تحول بيننا وبين تدبر القرآن زي الذنوب. ليه؟ لأن الذنوب اللي بيعملها الإنسان بتنزل وبتستقر جوه القلب، فبتشكل غلاف كده حوالين القلب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تخيلوا في يوم من الايام، فاكرين زمان واحنا صغيرين لما كنا بنلعب استغمايه ونجيب واحد كده ونغمي عينيه كده بالاشار ونفضل بقى نجري ونستخبى وهو مش شايفنا اصلا، فاكرين اللعبه دي؟ اللعبه دي بالفعل هي اللعبه اللي بيلعبها معانا الشيطان مع القران. بيعمل ايه؟ الشيطان بيخلينا نذنب كتير، الذنوب دي تنزل على القلب تستقر في القلب فتبقى عامله زي الاشارب اللي يغطي العيون بتاعت القلب اللي هي عيون التدبر. ربنا سبحانه وتعالى قال المعنى ده في القران، فقال تعالى: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. لو رجعت اقوال اهل التفسير في المعنى ده هيقولوا لكم ان ساصرف عن اياتي اي اصرفهم عن التدبر، اصرفهم عن فهم القران كما قال سفيان الثوري. سيصرف هؤلاء عن فهم القران، سيصرف هؤلاء عن تدبر القران، سيصرف هؤلاء عن وعي القران، لان قلوبهم عليها شرب مش شايفه ما في القران من معاني. وخدوا بالكم واحنا بنقرا القران في عين ترى الكلمات، وفي دي العين بتاعت الراس، وفي عين في القلب ترى المعاني وترى الفوائد، ودي العين اللي موجوده في القلب. الذنوب بتنزل على القلب بتغطي القلب، علشان كده اللي عايز بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح له في القرآن فهما وتدبرا وعملا لازم يراعي قوي حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن من أعظم العوائق الغلاف اللي بيكون موجود على القلب اللي ربنا سماه في القرآن ران، أو الأقفال اللي بتكون موجودة على القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال كده: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففي أقفال على القلب، الأقفال دي قفلت على العيون بتاعة القلب اللي بتفهم المعاني وتعي المعاني، فللأسف ضاع هذا الكلام. واللي عايز يتأكد إن التدبر الحقيقي بالقلب فليسمع لقول الله عز وجل: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل والتدبر والفهم كل ده موجود جوه القلب. طيب الذنوب الكتير، الذنوب الكتير دي تخلي القلب فعلا، الذنوب الكتير تخلي القلب فعلا لا ينظر أو لا يرى هذه المعاني الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في القرآن. يبقى ده الأمر الأول. فالأمر الأول احنا محتاجين تجديد التوبة الدائم، تجديد الاستغفار الدائم. حاولوا دايما قبل ما تقرأوا القرآن تتوضوا، لأن الوضوء بيكون سبب من أسباب الاستغفار. صلوا ركعتين بين إيدين الله، ويا سلام لو نوينا بيهم ركعتي التوبة، ده يكون شيء ممتاز جدا جدا جدا. فأول حاجة عندنا هي مسألة التوبة وكثرة الاستغفار علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لينا عيون القلب حتى ترى معاني القرآن الجميلة فيه. الأمر الثاني من العوائق، من العوائق اللي بتصدنا بالفعل عن فهم كتاب الله عز وجل وعن تدبر كتاب الله عز وجل، وجود المشغلات. يعني ايه وجود المشغلات؟ يعني مثلا بكره في ماتش قوي جدا ومحمد صلاح راجع بعد الاصابه وهيبقى ماتش قوي جدا لليفربول، فانا فاتح المصحف وفاتح قدام عينيا على ماتش ليفربول، انا ازاي هركز؟ ايوه ازاي هركز؟ ازاي بالفعل في الوقت ده انا هقدر اركز في كتاب الله عز وجل؟ ازاي انا هعرف اتدبر اصلا؟ فده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. بعض الاخوات مثلا يبقوا فاتحين التلفزيون على برامج الطبخ واحنا بنقرا قران، ايوه هات قلبك هي. قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يمكن ان نركز في حاجتين في وقت واحد. علشان كده هتلاقوا في القران ربنا سبحانه وتعالى بيلفت انظاركم لمعنى جميل قوي، قال تعالى: ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. ان ناشئه الليل، وقت الليل، اشد وطئا يعني موطاه بين الاذن وبين القلب وبين اللسان. الكل متفق على فهم معاني القران. اشمعنى وقت الليل؟ مفيش مشغلات، مفيش ملهيات، لا في ماتشات ولا في مسلسلات ولا في برامج طبخ، والناس خلاص الكل نايم، فما فيش صوت، ما فيش هيصة. فكانت النتيجة ان انا في الوقت ده انا قادر بالفعل ان انا اركز في معاني القرآن. زيلوا المشغلات، اول ما تيجي تقرأ القرآن خش اوضتك وخلي التليفون بتاعك في الصالة بره. ليه؟ لان انت طول ما انت حاطط المصحف قدام بين ايديك وهتجي لك رساله، هيجي لك اشعار كده ان في رساله على التليجرام جات لك ولا على وسيله من وسائل التواصل، هتلاقيك انت عامل ايه؟ طب اما افتح اشوف الرساله دي ايه اللي عليها رساله مهمه، ورساله تجيب رساله، ورساله تجيب رساله، ورساله دي بتاعت مين؟ طب هنا قال ايه؟ طب هنا مين قالت ايه؟ فكانت النتيجه ان احنا بننشغل. فعلشان كده العائق الثاني من عوائق تدبر القران هي مسألة الشواغل اللي بتكون حوالينا. يا سلام عليكي لو تخلي في بيتك مكان، المكان ده هو مكان تلاوة القرآن، مكان بسيط ما فيش فيه مشغلات، ما فيش فيه أشياء تشغل عقل الإنسان، المكان بسيط ويكون بالفعل القلب فيه حاضر إنه إزاي يقرأ القرآن. علشان كده بقول لكم حاولوا دايما ان انتوا تزيلوا المشغلات على رأسها التليفون، على رأسها التلفزيون، على رأسها يعني الاشياء اللي دايما بتشغل الانسان، ابعدوها عنكم وانتوا بتقرأوا القرآن، ابعدوها عنكم وانتوا بتقرأوا القرآن. خلوا قراءة القرآن دايما في الأوقات الفاضلة اللي فيها يعني بركة من الله سبحانه وتعالى، زي ما بعد، زي بعد الفجر مثلا: إن الله بارك لأمتي في بكورها، حديث حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الأخير من الليل أو الثلث الأخير من الليل، يا سلام الوقت ده يكون العقل فيه صافي وأنا قادر بالفعل أقوم أقرأ قرآن. أيا كان أختار الوقت اللي يكون مناسب ليا، ما فيش حواليا أشياء تشغلني عن قراءة القرآن. الأمر الثالث من الأمور اللي بنسميها دايما عوائق في طريق التدبر، القراءة السريعة. القراءة السريعة، القراءة السريعة بالفعل من العوائق اللي تمنع دايما الناس من تدبر القرآن. ولو جينا بصينا في القرآن هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعالج القضية دي، فيقول الله سبحانه وتعالى لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، قراءة على مهلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تعجل به. القرآن ما ينفعش معاه عجلة، القرآن محتاج بالفعل ان القراءة تكون قراءة متأنية شوية. وعلشان كده تقول لي: بس رمضان موسم للختمات الكتير. خلاص يا سيدي، خلاص يا اختي، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، خلي عندك ختمة للقراءة السريعة وختمة تانية للتدبر. القراءة السريعة اختمي ان شاء الله يا رب، اختمي كل 3 4 ايام براحتك، ولكن الختمة اللي مليانة تدبر ومليانة تأمل ومليانة فهم، ده اللي هيساعدنا كتير جدا في فهم معاني القرآن. وبالتالي اجمعي بين الخيرين، اجمعي بين الخيرين، اجمعي بين زي واحد كده تصدق مثلا ب100,000 درهم، فهو كل شوية يتصدق بدرهم درهم درهم درهم، فدراهم كتيرة قوي، وبين واحد تصدق بلؤلؤة أو بحجر كريم سعره غالي جدا. الدرة الكريمة أو اللؤلؤة الجميلة اللي احنا نصدق بيها هي خدمة التدبر، والدراهم الكتير اللي احنا هننفقها هي دي الختمات اللي بتكون بالقراءة السريعة. لازم ختمة التدبر، وده لا يمكن بحال من الأحوال يجي بالقراءة السريعة، زي ما كان ابن مسعود بيذم ويقول هزا كهز الشعر دو 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 دو. لا يمكن بحال من الأحوال ان انت في هذا الوقت هتستطيع ان انت تتدبر القرآن. واللي يرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن هيلاقي إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن كان بصورة مختلفة بوضع مختلف. اسمعوا معايا حديث حذيفة رضي الله عنه وهو يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في قيام الليل، فاستفتح النبي البقرة قال، فقلت يركع عند المئة، فجاب 100 ركعة 100 آية كمان قلت يركع بها، ثم استفتح النساء ثم آل عمران. الشاهد بقى في إيه؟ يقول يقرأ مترسلة. يعني إيه مترسلة؟ واحدة واحدة، مش متعجل، ما بيسرعش، يقرأ مترسلة على مهله صلى الله عليه وسلم، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا يمر بآية فيها تحميد إلا حمد، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ. ده كان هدي النبي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلة على مهله، وده اللي يبين لنا فعلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة يرددها. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هدفه دلوقتي انا هخلص قد ايه، ولكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم الان ان انا استفيد من الايه، اعرف المعاني المهمه في الايه. فهنا بينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الليل، قام الليل كله بايه واحده بس. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلصش 10 اجزاء ولا 15 جزء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا ايه واحده فقط. ابن اخت السيده عائشه رضي الله عنها بيقول انا رحت ازورها بعد صلاه، يعني قرب صلاه الضحى كده، بعد الضحى مباشره، قال فدخلت عليها فاذا هي تصلي الضحى الحمد لله. فبيقول انا فضلت معاها، يعني اقف شويه عشان محتاجها، سالها في بعض الاشياء، ولكن هي اطالت القراءه جدا. قال فخرجت إلى العالية، العالية ده مكان في أقصى المدينة، ثم أتيت عندما انتصف النهار. انتصف النهار يعني مثلا الساعة 11 الصبح كده ولا حاجة، يعني من 5 ساعات. قال فرجعت فإذا هي تكرر الآيات فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تقرأها وتبكي. هي هنا مش غايتها الآن أنا هخلص قد إيه، ولكن غايتها أنا عايز أتدبر بقى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أنا عايز أستفيد من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ففتح الله سبحانه وتعالى عليها بالآيات، فكانت من العوائق بالفعل، كان من العوائق بالفعل اللي بتحول بيننا وبين تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى هي القراءة السريعة. حاولوا تتأنوا شوية، ولو جينا نظرنا لهدي السلف هنلاقيهم دايما إن قراءتهم كانت قراءة مترسلة علشان يقدروا يفهموا المعاني، عشان يقدروا يفهموا هذه المعاني، مش محتاجين القراءة المتعجلة، بل هم ذموا هذه القراءة المتعجلة. الأمر الرابع من الأمور بالفعل اللي بتحول بيننا وبين فهم معاني القرآن وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وما تزعلوش مني، العجمة اللي بيننا وبين القرآن، العجمة اللي بيننا وبين القرآن. والكلام ده لازم يكون واضح قدامنا. ليه؟ ليه مش في بيوتنا كلنا؟ احنا في بيوتنا كلنا اهتمينا بوجود النيش، واهتمينا بوجود اوضه الاطفال، واحنا لسه لم نرزق باطفال اصلا، واهتمينا مش عارف بايه، واهتمينا بايه، الحاجات دي لازم تكون اساسيه في البيت. احنا ليه ما اهتمناش بوجود كتاب او اتنين في التفسير؟ ليه ما اهتمناش بوجود كتاب او اتنين في اسباب النزول؟ ليه ما اهتمناش بكتاب او اتنين في كتب غريب القران؟ ليه ما اهتمناش بده؟ وليه النهارده واحنا بنقرا مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين، مين اصحاب السبت وايه قصتهم وايه وضعهم؟ ارجع لكتاب التفسير فيحكي لي قصه اصحاب السبت باسلوب مختصر وسهل وبسيط، علشان لما اقرا الايه خلاص انا فاهمه معناها كويس جدا. انا وريت على قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. لما اعرف بقى معاني الايات فتلاقي الشيخ في المفسر او التفسير اللي انا بقرا فيه بيقول لي اولما اصابتكم مصيبه يوم احد لما قتل منكم 70 قد اصبتم مثليها، يعني يوم بدر لما قتلتم 70 من المشركين واسرتم 70 قلتم ان هذا، ليه احنا نزلت علينا هذه المصيبه؟ قل هو من عند انفسكم، لان النبي قال لكم ما تنزلوش من على جبل الرماه وانتم خالفتم امر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلتم. فنزلتم. فكانت النتيجة هذه الهزيمة التي حصلت، يعني حصلت في هذا اليوم. فسبحان الله، لما قرأت تفسير الآية أصبح المعنى بالنسبة لي واضح، أصبح المعنى بالنسبة لي سهل وميسور. أنا فهمت خلاص ماذا يريد الله عز وجل من الآية. لما يكون قدامي كتاب فيه أسباب نزول، أعرف كويس جدا إيه معنى أسباب النزول، وأشوف إيه أسباب النزول، إيه أسباب نزول الآية دي. لما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني إيه السورة دي وإيه سبب نزولها؟ هنعرف إن المشركين كانوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في بلاء معين كده، كلما رزقه الله عز وجل بولد مات هذا الولد، فمات كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، فكان المشركون يقولون لرسول الله يا أبتر، يعني لا يا من لا يبقى له ولد، يا أبتر. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخفف ألم هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم مش متخيلين ألم فقد الأبناء عامل إزاي، مش متخيلين المصيبة دي عاملة إزاي، ويجي كمان المشركين أعداء الله يقولوا للنبي يا أبتر، كلام صعب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب إيه ليه ربنا نزل الصورة؟ فبشره الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. ما معنى الكوثر؟ الكوثر هو الخير الكثير. إيه المراد بالخير الكثير؟ هل المراد به الشفاعة؟ قول صحيح عند أهل العلم. الكوثر اللي هو الحوض اللي في أرض المحشر، قول صحيح. ولا الكوثر ده نهر في الجنة، قول صحيح. ولا الكوثر ده كل خير ربنا يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قول صحيح. فصلي لربك وانحر أمام هذه النعم العظيمة والخيرات الكثيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها، فصلي له وانحر. إن شانئك أي مبغضك أي كارهك يا محمد، اللي يكرهك هو الأبتر. وبالفعل كان العلماء بيقولوا من عجيب القول، هم كانوا بيقولوا إن بموت أولاد النبي ذكر النبي هيموت، هم اللي ماتوا، هم اللي ماتوا وذكرهم مات، وذكرهم مات، وأبقى الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقف مع المعاني دي هنلاقي سبحان الله الصورة بالنسبة لنا بقت سهلة، ما هو معناها بسيطة أهو بقى لما عرفنا أسباب النزول بتاعة الصورة. فارتباطنا بكتب التفسير، ارتباطنا بأسباب النزول، ارتباطنا بغريب الكلمات، ده هينور لينا القرآن نور. ولما هنعرف كمان أسباب نزوله ونعرف أسباب التفسير، الدنيا كمان هتنور بالنسبة لنا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آيات إيه الآيات دي؟ فإحنا بنقرأها ومش فاهمينها، مين إيه الآيات دي؟ إيه الآيات دي؟ فتلاقي في كتب أهل التفسير وعند أسباب النزول، كتب أسباب النزول، هل يا ترى نزلت في حبر من أحبار اليهود الكبار الذي كان يعلم اسم الله عز وجل الأعظم، وإنه أرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك الجبارين ليدعوه إلى الله، ففتن في دينه وباع دينه بعرض من الدنيا أخلد إلى الأرض واتبع هواه عشان ملك الجبارين أعطاه فلوس وأعطاه أموال وأعطاه 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 وأعطاه. هل يا ترى الآية كده؟ ولا الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت اللي كان بيسمع من اليهود والنصارى أن هذا الزمان زمان نبي، زمان نبي، فكان يقعد يقول الأشعار اللي كان النبي بيحب يسمعها، يفضل يقول أشعار في وحدانية الله وفي عظمة الله وفي قدرة الله وفي جلال الله وفي كبرياء الله، كل ده كأنه يعني يقول لربنا أنا موجود أهو، النبوة تبقى عندي أنا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحارب النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرفت أسباب النزول عرفت الآيات دي نزلت في مين. طب الناس دي مشكلتها إيه؟ الناس دي مشكلتها الناس اللي ربنا اداها الدين واداها، وبعد ذلك انتكست بسبب الدنيا، ضلت الطريق بسبب الدنيا، فربنا يضرب لهم هذا المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيش معنى الكلب؟ الكلب لو حطيناه له قدامه كده 2 كيلو كباب وكفتة، وقدامه كده الناحية التانية فرخة ميتة متعفنة، الكلب بيروح للفرخة المتعفنة الميتة ويسيب الشيء الطيب. هكذا هؤلاء، تركوا الطيب وذهبوا للخبيث كحال الكلب. الله، ده المعنى كده بالنسبة لنا بقى مفهوم واضح. أيوة، علشان كده بقول لكم لازم نزيل العوائق اللي بيننا وبين القرآن. عدم فهمنا لمعاني القرآن، صدقوني والله الدنيا بتضلم طول ما احنا بقى مرتبطين بكتاب تفسير. علشان كده انا دايما بقول يا جماعه خلوا دايما عندكم ختم التفسير، ولو من تفسير مبسط زي تفسير السعدي او اسوأ تفسير الشيخ ابو بكر الجزائري او المختصر في التفسير، تبقى عندنا ختم التفسير. هتنور لينا الايات لما نسمع مثلا لقول الله سبحانه وتعالى فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يعني ايه فعقروها؟ مش هو واحد بس اللي راح عقر الناقه؟ فتلاقي علماء التفسير يقول لك اه، ولكنهم لما رضوا بفعله اصبحوا مشاركين له في الفعل. لما كانوا راضيين على اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كلهم مشتركين في الفعل، وهو قتل الناقه بتاعت نبي الله صالح. يبقى اذا كلام المفسرين هينور لينا القرآن، هينور لينا ويفهمنا حاجات كتير جدا جدا جدا، وبالتالي هيساعدنا ان احنا نفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا محتاجين يكون معانا كتاب تفسير، وكتاب التفسير مختصر كويس، تفسير السعدي اعلى منه كويس، كتاب ايسر تفسير الشيخ ابو بكر الجزائري كويس. الكتب دي تكون موجودة عندنا، لازم نقرأ فيها ونتدبر في معانيها، ونعيد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة. الآية دي نزلت ليه وعلشان ايه؟ لما نقرأ مثلا في سورة الحشر والآيات كبيرة ومش فاهمين معانيها، لما نرجع بقى لأسباب النزول، إن الآية دي نزلت في يهود بني النضير اللي النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم لما غدروا بالعهد وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف بقى على بعض المعاني في التفسير، الدنيا بتنور تماما معانا، بتنور تماما معانا. ولذا إحنا محتاجين معانا كتاب تفسير ندخل رمضان بيه، ندخل رمضان بيه. لو الامر عسير عليكم علشان انتم مشغولين بقى في مثلا في دراسه، في امتحانات، او مشغولين في راحة الكليه الصبح وجاي تعبان مش قادر، خلاص احنا عندنا مجالس كتير جدا لتفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين بالفعل ان احنا نراجعها ونسمعها كويس جدا. وانا رايح الجامعه او وانا راجع من الجامعه السماعات في وداني وبسمع الجزء بتاع النهارده اللي انا هقراه، ايه المعاني المتعلقه به. ده يفيد كتير قوي، يعني ده هيفيد كتير جدا جدا جدا. يمكن ذكرت لكم في ليا دوره في تفسير القران، في تفسير القران كامل، كنت عملتها في سنتين يعني في مسجدين مختلفين. كل احنا هنصلي بجزء، احنا كده كده بنصلي بجزء في تراويح، خلاص في صلاه العصر هناخد الجزء التفسير، الجزء اللي احنا هنقراه بالليل واهم المعاني المتعلقه بيه. فكانت النتيجه ان الدنيا نورت معايا انا وانا بصلي، ونورت مع الناس، استفادوا جدا من الامر ده. دكتور حازم، اخونا الدكتور حازم ربنا يا رب يحفظه، شومان له نفس السلسله، اخونا الدكتور محمد علي له نفس السلسله. لما نراجع السلاسل دي هتفيدنا كتير جدا، وهتخلي القران بالنسبه لنا يبقى شيء بفضل الله رائع جدا 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 جدا، لان احنا بدأنا بفضل الله نرتبط بالآيات أكتر، بدأنا نعرف معاني أكتر. وإن شاء الله بإذن الله من بعد رمضان لما هنبدأ بقى في تفسير القرآن بقى بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض في الدورة الجديدة هتكون من بعد رمضان، لما هنبدأ في ده وأجيب لك بقى أقوال فلان الرازي مثلا، وأقوال الطاهري بن عاشور، وأقوال القرطبي، وأقوال ابن كثير، والبغوي والزركشي وغيرهم من أهل العلم. لما تشوفوا بقى الناس دي لما ارتبطت بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كان فتوحات ربنا سبحانه وتعالى تعالى عليها فتوحات عظيمة جدا 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 جدا. أنا عايز أقول أول خطوة من الخطوات اللي توصلنا إن شاء الله لتدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى هي إزالة العوائق اللي بيننا وبين القرآن. الأمر الخامس وهختم بيه إزالة عائق نفسي. العائق النفسي ده ألا وهو إن القرآن صعب، ولغته صعبة، واللغة العربية صعبة، وفهمها صعب. الكلام ده غير صحيح. بعض الناس مقتنعة بده، مقتنعة ان تدبر القرآن ده صعب ومش هنوصل له اصلا، والكلام ده غير صحيح، لان الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا سبحانه وتعالى يسر القرآن لكل الناس، والله العظيم دكتور الجامعة هيسمع القرآن هيستفيد منه، واعزكم الله ويبارك فيكم يا رب ويحفظكم. الراجل الميكانيكي البسيط اللي فاتح محله ومشغل اذاعه القران الكريم وقاعد يسمع، هو فاهم برضه كتاب ربنا عز وجل؟ لا، كتاب ربنا سبحانه وتعالى سهل جدا. اوعوا في يوم من الايام الشيطان يقول لكم ان الامر صعب والامر مستحيل، لا، الامر بسيط. وعلى فكره ممكن في البدايه يكون بالنسبه لنا صعب شويه، ولكن مع الممارسه مره في اثنين في الثالثه يوم في اثنين في الثالث هتلاقي الامور بفضل الله فعلا يسيره وميسوره باذن الله سبحانه وتعالى. علشان كده ان شاء الله الدرس الجاي بعد من النهارده اتكلمنا عن العوائق اللي بتقف قصاد التدبر القرآن. هنتكلم الدرس الجاي ان شاء الله بقى عن اهم المفاتيح التدبريه اللي بالفعل لو بدأنا نبص عليها كده ان شاء الله يعني نبقى فاهمين كويس جدا ماذا اراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، ماذا اراد الله عز وجل من هذه الصورة. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.